Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أكتوبر عام 2018. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ميليشيات تختطف وتبيع أطفال بشمال دارفور، ووالدات أحد المخطوفين تناشد المنظمات بحمايتها من نافذين حددوها ويحاولون قفل الملف القضية. مقتل وإصابة 4 أشخاص بشرق جبل مرة، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد ظهور حمى الضنك بكسلة. معلمو البطانة يهددون بالإضراب احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم، ولجنة المعلمين المركزية تعتبر فرض الرسوم على الطلاب والتلاميذ مورد للتكسب وبابا للفساد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ألقت السلطات بشمال دارفور القبض على 3 متهمين، 2 منهم من الشرطة الشعبية، اختطفوا أطفالا في وقت سابق وبيعهم بمحلية الكوما للعمل كرعاء، وتم ترحيل المتورطين لمدينة الفاشر وفتح بلاغ ضدهم تحت قانون الأسرة والطفل. وقالت مريم آدم عيسى والدة أبو عبيدة عبد الله محمد الطفل المختطف والبالغ عمره 12 عاما إنها فقدت طفلها الذي يدرس بمرحلة الأساس منذ شهر أغسطس الماضي، ليتفاجأ بأنه مريض بمحلية المالحة بعد أن تعرض لوعكة صحية، مما اضطر الشخص الذي يملكه بالتوجه به إلى مستشفى المالحة. وهناك أخطر الطفل أبو عبيدة الطبيب المعالج بأنه مختطف منذ فترة من أهله، ويعمل مع الشخص الذي أتى به كراعي للإبل ومعه أطفال آخرون، وأدى له بمكان أهله وعناوين بالفاشر، واتصلوا بهم على الفور وتم القبض على المتهمين وتحويل ابنهم المريض إلى الفاشر لتلقي العلاج. وأوضحت مريم إنها تواجه ضغوط بعد رفضت شطب البلاغ في مواجهة النظاميين، وناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية بحمايتها من أصوات وجهات نافذة تحاول إغلاق ملف القضية. وقالت إن الحالة الصحية لابنها متدهورة، وهو الآن طريح الفراش يتلقى العلاج في مستشفى الفاشر. قتل سالم أحمد صالح رميا بالرصاص أمس الثلاثاء في منطقة كاكرو غرب فنجا بشرق جبل مرة على يد مسلحين مجهولين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن 3 مسلحين على ظهور الجمال أطلقوا النار على سالم أحمد صالح صباح أمس عندما كان في طريقه من كاكرو إلى الزراعة، وأرده قتيلا في الحال، ومن ثم نهبوا جمله ولازوا بالفرار. وقال إنهم فتحوا بلاغا بالحادث لدى الجيش بحامية كاكرو. وفي منطقة تابت أصيبت النازحتين حواء آدم موسى ومريم آدم موسى بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليهما من قبل رعاء. وقال شهود أن 4 رعاء أدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزرعة حواء ومريم، وعندما حاولتا إخراج المواشي أطلقوا عليهما النار وأصابتهما بجروح بالغة، نقل على إسرها إلى مركز صحي لتلقي العلاج. وفي منطقة تربو بشرق جبل مرة أصيبت مريم يوسف جمعة بجروح بالغة أمس الثلاثاء إسر الاعتداء عليها بالضرب على يد الرعاء. وقال أحد أقرباء الضحية أن 2 من الرعاء على ظهور الجمال هاجموا مريم يوسف عندما كانت تحتطب في محاولة لاغتصابها، وعندما تصدت لهما قام أحدهما بضربها بالفأس وأصابتها بجروح بالغة في الرأس وكسر إحدى يديها. صادر جهاز الأمن صباح أمس الثلاثاء جميع النسخ المطبوعة من صحيفة الجريدة للمرة الثانية خلال أسبوع. وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لراديو دبنجا أن جهاز الأمن أبلغهم بأن سبب المصادرة هو تقرير نشرته الصحيفة عن العلاقات السودانية المصرية، موضحا أن الجهاز وصف التقرير بغير الإيجابي وأنه يؤثر على العلاقات بين البلدين. وأوضح أشرف أن التقرير تضمن رصدا للمحطات التي مرت بها العلاقات بين البلدين على خلفية زيارة السيسي المرتقبة للبلاد ولم يتضمن رأي المحرر، وأشار إلى أن العدد شمل على مقال إيجابي عن الانتصارات المصرية في ثورة أكتوبر، واصفا تغطية الجريدة للعلاقات بين البلدين بالمتوازنة، واعتبر أشرف المصادرات انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير وكبدتهم خسائر فادحة، موضحا أن المصادرة هي التاسعة من نوعها خلال شهرين. وأضاف أشرف عبد العزيز لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
تمت مصادرة صحيفة الجريدة عدد الأمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات وبعد طباعة كل النسخ لمطبعة دكة بالبحري. اليوم أخبرنا من قبل جهاز الأمن والمخابرات أن صور المصادرة هو تقرير كتب عن العلاقات السودانية المصرية، صحيح أنه تقرير رصد فقط مسارات العلاقات خلال السنوات الماضية وما هي المعارك التي ستؤول إليها في مقبل الأيام على ضوء زيارة الرئيس السيسي المرتقب إلى الخرطوم.
من جهة أخرى، منعت السلطات أمس الثلاثاء عددا من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية من دخول البرلمان لتغطية جلساته، وقال عدد من مراسلي الوكالات أن أفراد الحراسة منعوهم من الدخول متحججين بأن أسماءهم غير مدرجة في القائمة. واستنكرت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان منع الصحفيين واعتبر ذلك سلوك غريب ومرفوض وفيه إساءة للصحفي وعدم اعتراف ببطاقته الصحفية، وعدته مصادرة لحقهم في الحصول على المعلومة ومخالفة للدستور السوداني ولائحة البرلمان. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن الفحص المعملي لعينات المصابين في مدينة كسلا أثبتت وجود حالات إصابة بحمى الضنك إلى جانب الشيكونغونيا، وأعلنت وزارة الصحة بالولاية أن العدد الكلي للمصابين بحمى الكنكش حتى يوم الخميس الماضي بلغ 15,944 حالة. وجدد مواطن كسلا شكواهم من التدني المريع في الخدمات الصحية وتردي بيئة مستشفى كسلا مع نقص في الكوادر الطبية، وأشاروا إلى أن المراكز الصحية الطرفية تشهد تكدسا بالمرضى. وأضاف مواطن من كسلا لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مستشفى كسلا ما فيها أي مقومات بتاعة حالة طوارئ، ما فيها أبسط المقومات ما موجودة في الطوارئ، مبنى وأرضية انترلوك وصناعة جمالطين فاي، لكن شنو في كادر كافي، إمكانيات ما فيها، في تكدس للمرضى. وبعدين مستشفى كسلا الطوارئ ما تستوعب كل الضغط عليها، الضغط عليها أكبر من إمكانيات المستشفى.
هدد معلمو محلية البطانة بولاية القضارف بالإضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم، وقال عدد من المعلمين لراديو دبنجة أن أعداد كبير من المعلمين تركوا التدريس جراء الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف المرتبات. وفي ولاية النيل الأزرق عادت إدارة مدرسة القوات المسلحة الأساسية 14 معلما إلى وزارة التربية بالولاية لعدم توفير مرتبات لهم، وقال أحد أولياء أمور التلاميذ أنه تم الاستغناء عن 14 معلم بالمدرسة بما فيهم مدير المدرسة من جملة 30 معلما، واعتبر القرار غير موفق لأنه جاء في منتصف العام الدراسي. وأضاف لراديو دبنجة من الدمازين في هذا الخصوص:
الأساتذة بيجوا من التعليم العالي من وزارة التربية والتعليم، مرتباتهم الظاهر بيصرفوا عليهم الجيش، بتاع الجيش قال القروش كثيرة وما قروش كثيرة، يعني هو زي داري ينقص الكلفة بس، يعني لما جزر ال 14 دي اللي خلص 16 والمدرسة نهارين معناها 8 فصل، يعني 8 في كل فصل يكون فيه أستاذ.
في الخرطوم انتقدت لجنة المعلمين بشدة رسوم الامتحانات التي فرضتها إدارات المدارس على الطلاب الثانوي 100 جنيه والأساس بين 50 إلى 40 جنيه، ودعت اللجنة في بيان لها كافة المعلمين عدم التعاون مع الإدارات في التحصيل باعتبار أن المعلم صاحب رسالة سامية وليس متحصلا للضرائب. واعتبرت درية محمد بابكر القيادية في اللجنة الرسوم موردا للتكسب والسراء وباب للفساد. وأضافت درية محمد بابكر لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
إذا أخضعنا تلك الرسوم لواقع التكلفة فبنلقى أن تكلفة الامتحانات قليلة جدا، ولكن هذه الرسوم أصبحت مورد للتكسب والسراء لمدراء وإدارات التعليم وباب من أبواب الفساد الإداري، وضرورة قيام المعلمين بتبصير المواطن بحقوقه التي كفلها الدستور وإنه هذا الموقف هو موقف أخلاقي في المقام الأول.
تشهد مدينة بورسودان أزمة حادة في الوقود خاصة البنزين، وقال عدد من المواطنين أن هناك اصطفاف للعربات والركشات أمام محطات الوقود. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن أزمة الوقود أدت إلى أزمة حادة في المواصلات خاصة خلال ساعات الذروة، وأشار إلى أن المواطنين يقضون ساعات طويلة في المواقف في انتظار المواصلات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شهدت مدينة بورسودان في الأيام اللي فاتت أزمة حادة جدا في الوقود خاصة البنزين، الصفوف واضح جدا في ترمبات المدينة وزحام، مما سبب في زحام في الشارع العام، لأن وجود العربات وجود المركبات الخاصة والمواصلات ده ذاته في حد ذاته بيضيق على الشارع استخدام الشارع ذاته.
قال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بأنه سيخاطب مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن قبل عودته إلى السودان، وذلك تحسبا لاعتقاله من قبل السلطات. وقال المهدي في رسالته الأسبوعية إنه وجه أجهزة حزبه لتشكيل لجنة قانونية قومية تتمكن من الدفاع عنه حال تقديمه لمحاكمة ممن وصفهم بترابيس النظام، وأوضح إنه تلقى اتصالات من 10 شخصيات من مفاتيح النظام يناشدوه بالعودة للبلاد. وفتحت السلطات بلاغات ضد المهدي تصل عقوبته للإعدام تحت طائلة 10 مواد تتعلق بالقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب. قالت بعثة اليونمت إنها سلمت مركز الشرطة المجتمعية في معسكر السلام للنازحين جنوب شرق نيالا إلى الحكومة. وقال اليونمت أن عملية تسليم المركز تعد جزء من إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن تمهيدا لخروج التدريجي من دارفور. وأشار إلى أنه وفقا للخطة الموضوعية فإن البعثة ستسلم موقعين للحكومة في ولاية غرب دارفور بحلول شهر نوفمبر المقبل. أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن ترتيبات إدارية وفنية لحل أزمة السودانيين العالقين بدولة الإمارات العربية بعد تعرضهم لعملية احتيال من وكالة سفر، وأعلن عن تكوين غرفة عمليات مشتركة مع الإمارات لمتابعة وتقصي الحقائق حتى انجلاء الأزمة وإعادة جميع السودانيين العالقين إلى السودان. الخبر الأخير في النشرة: أعلن رئيس الوزراء معتز موسى بدء معالجة أزمة وشح السيولة في المصارف، وذلك بوصول شاحنات من الأوراق النقدية هذا الأسبوع. واعترف خلال بيان أمام البرلمان بأن البلاد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وأشار إلى أن هذه التحديات أثرت على كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية ورفعت التضخم وعجز الموازنة وأثرت على معاش الناس والوضع الاقتصادي. استمعينا للأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. ننوه مستمعينا الكرام، دبنجا حيجيكم على موجة واحدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجة هي 31 بزبزبة مقدارها 9600. أكرر، الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يعاني المواطنين بمحلية مرشين والنازحين بمعسكر عطاش بنيالا في ولاية جنوب دارفور بيعانوا من انتشار واسع لمرض الملاريا في ظل انعدام الدواء ببعض المراكز الصحية وارتفاع أسعاره بالصيدليات. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم حديث لأحد مشايخ معسكر عطاش بنيالا وحديث آخر لمواطن من منطقة مرشين حول معاناتهم من مرض الملاريا وانعدام الدواء وارتفاع أسعاره. وبنبدأ حلقتنا بحديث شيخ من مشايخ معسكر عطاش نستمع له.
كرنا التعوطاج ده أنها تعباني جديد انتشار ده عنده وزبو كامل. أنا أتكلم ما أقدر عندي ملاريا. أي زول ماشي بقول أنا عندي ملاريا. بيت وبيت الثاني بكون فيه فوق النفرين ثلاثة راكدين عوين والرجال حتى زوجتي ذاته فوق ملاريا. حتى أنا بقي شوية كده يعني ناشط لكن زوجتي ذاته أمبر راكد يعني ملاريا. عندنا في عطاش القديم ده عندنا أربع مراكز، اثنين في التأمين واثنين برا من التأمين. ترى أربع الماسك وورلي فيجن ده يعني يوم بيستقبل 250 حالة، ملاريا بكون زي 60 كده. ثاني الماسك وزارة الصحة ده بعمل 180 في اليوم المرضى، منهم زي 40 من الملاريا. عندنا مراكز اثنين بتاع التأمين برضو يوم بيستقبل زي 75 شخص، منه يعني 40 بكون ملاريا. وبدون الحبوب هو ده ما هذا تاج الحبوب ما عندهم من هو ما عندهم برنامج وما عندهم هو من الصيدلية الحبوب الثمانية يدوب بمية وسبعين جنيه كان كنا الملاريا زاد وكثرت ما قادر يطلع من الماس لأنهم الحبوب ما قدروا يشتروا والأكل برضو يعني تعبان ما في إيش بيجي غالي وأي حاجة بيجي غالي لما دار تأكل زاد دار له يعني 50 جنيه 60 جنيه دار توفي أنت الأيام ده فطر ده ناس البيت ده ما يفهم المطلوب وزارة الصحة ده يدخل لنا الحبوب في داخل المراكز والتعامل فيه داخل المعسكر بيستهلك الهوغن يدو هوغن الماء بيستهلك الهوغن يدو هوغن عسى بدون عنها ورشيتها يعني انت استخدمت ده عنه هوغن انه بدوك ورشيتها ورشيتها ما تقدر تشتري ب 170 انت توديت تلم وتخط في بيتك وتنوم الملاريا ما بطلع منك بكرة بينتقل لآخر.
مستمعينا الكرام ده كان احد مشايخ معسكر عطاش بنيالا هو بيتحدث عن انتشار مرض الملاريا بالمعسكر وانعدام الدواء وخصوصا الحقن ومنه بنقدم لكم حديث لمواطن من محلية مرشين التي تعاني أيضا من انتشار الملاريا وانعدام الدواء فنستمع لحديثه.
في محلية مرشين الملاريا دي بدأت أحسن عندها حاجة بتاع 20 يوم كده ملاريا بالكفافة شديد من منطقة مرشين المحلية الرياس زاد ونواج ودمه وفي حوله كله حتى عرض الرواع اللي في حوله زاد كلهم يعني تعبانين بيجيبهم يعني 80-90% كلهم عيانين يعني مصابين بملاريا حسي أصبعت يعني في كل بيت ما في زور كده ما راقد ما مسك ملاريا يعني ما في في محلية بتاع مرشين الرياض فيها مستشفتين فقط المستشفى الواحد ده بتاع التأمين والواحد دي يعني في شغال فيها منظمة بجيب دواء بجان لكن ما بيلحق للناس يعني هذه هي في خلال يومين ده بالذات دواء انتهت الناس يعني قاعدين بيستخدموا الأرباب وما أعرف ليه يعني حاجات بتاع عادي ساكت يعني ما شغل العارج الزول وبالتالي إنه خلاص يعني شويتين حيسبب سوء تغذية وفي السوق ده فيه وطبعا فيه دواء في الصيدليات لكن ما بيتباع الدواء بتاع ملاريا دي فيه يعني بتاع الزول الكبير ب 250 جنيه والطفل الصغير من عمره 15 وما تيت يعني ده كمان ب 150 جنيه الحقن الموجوده ذاته يعني بطريقه بسيطه جدا وغاليه ذاته يعني 250 جنيه وفي بعض المحلات اكثر من 250 حتى هم ما انه معمبر ذاته بتاع الرواد يعني الناس يعملوا لك الفحوصات يقولوا عندك ملاريا بتدوق الورشيت بقول لك امشي بيه في السوق طبعا ما في يعني تمشي تبيع في الصيدليات برا يعني ما ناس بيستعملوا ارديب وبيستعملوا حاجات بتاع انه الجرين وما اعرف ليه يعني ده اللي عارف لكن ده ما بتعالج يعني بل بيسبب العزم اكثر من كده بعد شويه اللي يحولوها بنياله يعني ده مش اللي حسي واجهين فيه في خلال الايام دي يعني مطلوب انه الناس الجهه اللي بتجيب الدواء ده يوفر وخاصه منظمه وورلد فيجن المنظمه دي في قبل ساعه يعني من فتره طويله جدا قاعد خاتيها اقساط في المستشفى وفي اي موقع يعني انه خاتين اي دواء دي يعني ما قاعد بيجيبوا كافي يعني حتى المستشفى واحد قافل له تقريبا سنه واكثر يعني هذه الاقساط قاعده لكن ما في اي دواء وما في اي زول شغال فيه والان ما بيوفر اي حاجه وعايشين بالاقساط هاي المنظمات الأخرى والناس الإنسانيين وسواء كانت الحكومة الوزارة الصحة وغيره من ذلك لازم يخشوا عاجلا لأنقذوا هذه الناس، لأن فترة دي فترة بتاعت حبوب دار يعني الأمبيبي والناس كل ذول ثلاثة غلاء بيجي واجه بس ما عنده أي حلل ثاني. إذا لم يتحرك في هذه العملية بسرعة عاجل معناه بكون في كارثة ذات بالذات حتى في الفترة دي اللي قائمة دي يعني.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي سلطنا فيها الضوء على انتشار مرض الملاريا وانعدام الدواء أو ارتفاع أسعاره بمحلية ميرشين وبمعسكر عطاش في مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور أيضا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا. 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ومعنا خلال اللقاء مواطن من مدينة بارة بولاية شمال كردفان عشان ما يورينا الحاصل شنو هناك بخصوص سواقي المدينة، حيث شرعت حكومة الولاية بتجريفها منذ أسبوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طبعا أحمد هارون أصدر قرار بتغيير غرض السواق من جراء إلى سكن، فأغلب المزارعين هي دار كلها طبعا ما فيها مصادر ثانية غير الزراعة، يعني ما فيها مصانع ما فيها شيء الناس محتمدة عليها. عملوا لجنة وقدموا طعن إداري في محكمة الغبيض، الغادي أصدر القرار بإيقاف القرار مع إبداء سبب المانع، برغم القرار موقف من أمر المحكمة إلا إنه الأهوالي شغال لسه حاليا شغال في تجريف السواقي.
طيب المساحة قدر شنو الدائرة حكومة الولاية تحولها لمناطق سكنية؟
هي 64 ساقية في غلب المدينة، تاريخيا كده مفترض تكون مناطق أثرية. محل السواقي ده كان استشهاد المخدوم مسلم يعني من أيام التركية، عبارة ما محتاجة للسكن، مساحات كبيرة فاضية. حتى المستهدفة دي هي بطن الواحة يعني المياه المجوفية اللي تجمع فيها.
نعم، الحكومة ليه داير المحل دي بالتحديد؟ ما زي ما انت ذكرت انه في مساحات كبيرة تانية ممكن تتوزع كسكن، ليه هي مصرة؟
أولا قريبة للسوق وقريبة للشارع اللي هو شارع الانغاز الغربي، حتى رفضنا انه الشارع البساطي يخش بأغلب المدينة. أول اتفاقهم كان انه يعمل طريق دائري بيكون بر المدينة، ثم اتفقوا على انه يعمل طريق مار من الدرمان للأبيض بأغلب المدينة. مظهرهم البيع مصدر دخل بالنسبة له.
البساتين دي بتعني شنو لمواطنين بارة والقطاعات المختلفة اللي بتستفيد من البساتين دي؟
هي طبعا دارة تصلح لزراعة موالح. أغلب السواقي في بارة هي فيها الليمون وفيها الجوافة، هي بتجيب الصيد في الغيط. ثاني حاجة بارة ما عندها مصادر ثانية، لا فيها مصانع لا فيها كمان صوب، ما في أي حاجة غير السواقي دي يعني بالنسبة لها هي المصدر الوحيد بالنسبة لها. وهي كل ال 64 ساقي دي هي المساحات المزروعة والصفحة بستانية، يعني فيها أشجار بتاعت موالح يعني عمرها اللي هو طبعا بيعمل يعني 25-30 سنة، هي سواقي ومستصلحة زراعية نفسها، هي ما فاضية سواقي مستصلحة زراعية كده بيزرع فيها الخضروات يعني الجرجير البصل الأخضر الفلفل الحياة دي كلها، وبيجيبوا منه سوق الأبيض الباقي بيجيبوا سوق بارة.
بيستفيدوا منه قطاعات كبيرة من المواطنين؟
قطاعات كبيرة جدا يعني هي مرتبطة بينها الثانية يعني مثلا البتاع الزرب، الناس اللي بيجيبوا الماروغ اللي هو التمر الطبيعي كويس، ناس الكوار هاي دي كلها بتستفيد منها كويس، الناس بتصلح البوابير. الساقي برا بتشيلها 7 أنفار، 7 أنفار دي بيقسموها هم صمد وأروتي وكذا وكذا وكذا، وطبعا دي كلهم محتملين عليها يعني هو بيحتفروها يعني أكل عيش. ثاني حاجة هي طبعا السواقي لها فترة طويلة يعني هي يعني ما حقت زول معين، هي باحتبار ورث. المشكلة دي جابت حتى فرتقة النسيج الاجتماعي اللي كان موجود في إدارة، يعني في ناس دارين يغيروا الغرض، في ناس وغرون بالقروش يعني، فالغرض هو يعني بدأ يفرز الناس يعني يضرب في النسيج الاجتماعي، وهم طبعا هم دارين يغيروا التركيبة يعني التركيبة حتى السكانية حقتها. زمان بارت احتبار بطبقة مكسولة كده للخدمية حزب الاتحاد، دارين يغيروا التركيبة السكانية حقتها يعني. وزعنا مشروعات كثيرة جدا في إبارة والناس تجاوبت معها، طبعا الولاية فيها حظر فيها غارون الطوارئ فالناس هي تتخوف، لكن عندنا ثاني يعني شغل توعية كبير جدا في إبارة، حتى لو اضطرنا إنه نحن يعني نعمل وقفات احتجاجية في إبارة أو في مدخل المدينة مدخل الضرب يعني.
طيب المحكمة أصدرت قرار إيقاف بتين؟
أصدرت قرار إيقاف يوم 24/9 بإيقاف الغرام، وما زال يعني أحمد طارق متماد يعني القرار أساسا هو ما وصل المواطن في يومه، يعني وصل قبل الليناي بعد فترة، اللي هو إنه هو معلق في العمود يعني بإيقاف الزراعة وحياتي كلها معروضة بعد شرط رئيس إصدار الغرام، لكن هم شغالين يعني. احمد هارون عمل استئناف في المحكمه، حتى هو لما عمل استئناف الجرافات بتاعته كانت شغاله في بارة، والغاري رفض الاستئناف، ما هذا اساسا الغرار وقف، هو برضه شغال يعني في تجريف السواقي.
والمواطنين كلهم رافضين الكلام ده واصحاب السواقي معاً؟
طبعا في اصحاب السواقي في ناس موافقين على تغيير الغرض، يعني هم دي الناس مؤتمر وطني فهم موافقين، يعني ما كلهم، يعني انا اقول لك 20% دول موافقين لتغيير الغرض. يعني أسباب مادية بحتة، يعني الناس غرور بالقرش كويس، يعني حتى في ناس إنهم 50% بتاع الريال يتنازل عمل 30-40 فيها ما عمل كإعلام، لكن هم في ناس موافقين، أما الناس الرافضين هم رافضين يعني من حيث الفكرة والمبدأ رافضين تغيير الغرض. حتى المهندسين الزراعيين في بارة يصدروا بيان إنه هي المناطق الساحلية مناطق بتاع السواح لا تصلح للسكن، منطقة بتاع حوض جوفي يعني هتكون في مشاكل بتاع البيئة، هتكون في مشاكل بتاع الصحة، الحياة دي كلها ما تنفع للسكن والصحة.
شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا من بارة بشمال كردفان حول إزالة سواقي مدينة بارة، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.